أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا، إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا لما عرفت. كان الكلام ولا يزال في الأمور التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله تمهيدا لمسألة الصحيح والأعم. وقد وصل بنا الحديث إلى الأمر الثالث، وهو في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة على القول بالوضع الصحيح، أو بين الأفراد الصحيحة والفاسدة على القول بالوضع للأعم. وقد تقدم سابقا بيان ضرورة تصوير جامع على القول بالصحيح وعلى القول بالوضع للأعم، سواء كان وضع أسماء العبادات والمعاملات من الوضع العام والموضوع له الخاص، أو من الوضع العام والموضوع له العام، وهو الذي يختاره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. وقلنا الكلام في تصوير الجامع يقع في مقامين: المقام الأول في تصوير الجامع على القول بالوضع للصحيح. وقلنا في هذا المقام ذكر صاحب الكفاية رحمه الله عدة أمور. الأمر الأول هو أن هنالك جامع بين الأفراد الصحيحة، لا نعلم ذلك الجامع تفصيلا، ولكن نحن نعلم به إجمالا بوجود دليل وبرهان فلسفي يكشف عن ذلك الجامع، فإن الأفراد الصحيحة تشترك في أثر. مثلا أفراد الصلاة الصحيحة تشترك في أنها ناهية عن الفحشاء والمنكر، فهي تشترك في أثر واحد، وقاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد تثبت لنا وجود جامع حقيقي هو علة لهذا الأثر الخارجي متحد بوجود الأفراد. إذ لو لم يوجد هذا الجامع للزم صدور الواحد من الأفراد الكثيرة المتكثرة، وهذا مستحيل. فلا بد من فرض وجود جامع بسيط متحد بهذه الأفراد، موجود بوجود هذه الأفراد، وهو العلة لصدور هذا الأثر الواحد. هذا ما تقدم بيانه سابقا. الأمر الثاني الذي يذكره صاحب الكفاية رحمه الله في مقام الحديث عن تصوير الجامع على القول بالوضع الصحيح هو إشكال منسوب إلى الشيخ الأنصاري في تقريرات بحثه المعروف بمطارح الأنظار. وحاصل هذا الإشكال هو أنه لا يوجد جامع بين أفراد الصلاة الصحيحة مثلاً، وذلك لأن هذا الجامع الذي يريد صاحب الكفاية أن يستكشفه بالبرهان الفلسفي والدليل العقلي يحتمل فيه احتمالات ثلاثة كلها باطلة. الاحتمال الأول أن يكون الجامع جامعا مركبا، أي عبارة عن عدد خاص من الأجزاء، مثلا يؤخذ 10 أجزاء في الصلاة ويقال هذه الأجزاء 10 هي جامع ذاتي لجميع أفراد الصلاة الصحيحة، كلما تحققت خارجا في فرد فذلك الفرد صحيح، وإذا لم تتحقق فذلك الفرد ليس صحيح. هنا يوجد أجزاء، هذه الأجزاء هي الجامع الموجود في جميع الأفراد الصحيحة والذي يكون علة لصدور الأثر الواحد الذي هو النهي عن الفحشاء والمنكر أو التقرب إلى الله تبارك وتعالى أو العروج إليه. فهنا الجامع المأخوذ جامع مركب عبارة عن أجزاء، مثلا أجزاء 10 محفوظة في جميع الأفراد. وهذا الاحتمال باطل، وذلك لوجهين. الوجه الأول هو أن الجامع المفروض من 10 أجزاء والذي اعتبر تحققها مقوما لصحة الأفراد الصحيحة، قد يتحقق ويحكم بصحة الفرد، وقد يتحقق ويحكم بفساد الفرد. فهذه الأفراد، فهذه الأجزاء 10 المفروضة لها حالان: في حال تكون محققة للأثر النهي عن الفحشاء والمنكر فيكون الفرد المشتمل عليها صحيح، وفي حال لا تكون محققة للنهي عن الفحشاء والمنكر فلا يكون الفرد المشتمل عليها صحيحا، وذلك لما تقدم من أن الصحة والفساد أمران إضافيان، فبالإضافة إلى حال تثبت الصحة وبالإضافة إلى حال أخرى لا تثبت الصحة. مثلا هذه 10 أجزاء إذا صدرت من المريض الذي يضر به بعض هذه الأجزاء ضررا منهيا عنه في الشريعة، يكون المركب من هذه الأجزاء 10 فاسد، لأن جزءا من أجزائه محرم، والمحرم لا يمكن أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وأما إذا صدرت هذه الأجزاء 10 من المختار الذي لا يضر به جزء من هذه الأجزاء 10 يحكم بصحة الصلاة. إذن أي عدد يؤخذ في هذا الجامع المركب سوف تكون له حالتان، حالة صحة وحالة فساد، وبهذا يكون هذا المركب الجامع ليس جامعا لخصوص الأفراد الصحيحة، وإنما سيكون جامع للأفراد الصحيحة وللأفراد الفاسدة، مع أن بحثنا في المقام الأول عن تصوير جامع لخصوص الأفراد الصحيحة. هذا هو الوجه الأول لبطلان كون الجامع جامعا مركبا. الوجه الثاني هو أن الجامع المركب إذا أخذ فيه عدد خاص من الأجزاء والخصوصيات يلزم أن تكون تلك الأجزاء والخصوصيات دخيلة في الصحة، فتنتفي الصحة بانتفائها أو بانتفاء بعضها، وهذا اللازم باطل، وذلك لأننا نجد القيود والخصوصيات تنتفي في بعض الحالات وتثبت الصحة. القيام مثلا الذي هو من خصوصيات الصلاة، بلحاظ صلاة المختار القيام قيد، لو أن المختار ترك القيام في الصلاة عمدا صلاته فاسدة، ولكن بلحاظ المضطر المريض، بلحاظ الغريق ينتفي القيام وتثبت الصحة، وهذا جار حتى في الركوع والسجود. صلاة المختار بدونهما باطلة، بينما صلاة المريض والغريق بدونهما مع الإيماء فقط صلاة صحيحة. وعليه لا يمكن تصوير جامع مركب، لأنه إن أخذ فيه الركوع يلزم بطلان صلاة الغريق الذي لا يركع، وإذا لم يؤخذ فيه الركوع، لم يؤخذ في هذا الجامع المركب للأفراد الصحيحة الركوع، يلزم صحة صلاة المختار إذا ترك الركوع. هذا هو الاحتمال الأول ووجه بطلانه في تقريرات الشيخ رحمة الله تعالى عليه. الاحتمال الثاني أن يكون الجامع جامعا بسيطا، وهو عنوان المطلوب العرضي، ولفظ الصلاة مثلا موضوع للمطلوب الذي هو جامع لجميع أفراد الصلاة الصحيحة، فإن كل فرد من أفراد الصلاة الصحيحة مطلوب، ينتزع منه مفهوم المطلوب، والصلاة موضوعة لهذا المفهوم، مفهوم المطلوب. نعم الواضع يتصور لازم هذا المفهوم، مفهوم المطلوب، يتصور الناهي عن الفحشاء والمنكر، يتصور قربان كل تقي، ثم يضع اللفظ لعنوان المطلوب، أو مباشرة يتصور عنوان المطلوب ويضع له لفظ الصلاة. من هذه الجهة لا فرق. الاحتمال الثاني هو أن يكون الجامع للأفراد الصحيحة الذي وضع له لفظ الصلاة مثلا، أو تصورناه ووضعنا لفظ الصلاة للأفراد بناء على الوضع العام والموضوع له الخاص، هو مفهوم عرضي وهو مفهوم المطلوب. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه يقول: حيث أن وضع أسماء العبادات والمعاملات من الوضع العام والموضوع له العام، فينبغي أن نحاكم هذا الاحتمال وفق هذا الاحتمال، نحاكم احتمال أن يكون الجامع عنوان بسيط لازم لأجزاء الأفراد، وهو عنوان المطلوب بناء على الاحتمال الصحيح في وضع أسماء العبادات والمعاملات، وهو أن الوضع من الوضع العام والموضوع له العام. وإذا حاكمنا هذا الاحتمال بناء على أن الوضع من الوضع العام والموضوع له العام، سوف نجد أن هذا الاحتمال باطل لوجوه ثلاثة. الوجه الأول هو لزوم محذور الدور أو الخلف، وبيانه هو أن القول بأن لفظ الصلاة موضوع لمفهوم المطلوب يلزم منه تقدم وتأخر تعلق الأمر بالصلاة على نفسه، وذلك لأن كون الصلاة مطلوبة فرع تعلق الأمر بها، فهي أولا يتعلق الأمر بها ثم تكون مطلوبة، لأن عنوان المطلوب منتزع من ذات الشيء بالنسبة إلى تعلق الأمر وتعلق الطلب به، فتعلق الطلب منشأ انتزاع عنوان المطلوب، فيكون متقدم على صدق عنوان المطلوب على الصلاة. إذن تعلق الأمر بالصلاة متقدم على عنوان المطلوب، عنوان المطلوب فرع تعلق الأمر، بينما تعلق الأمر بناء على أن لفظ الصلاة موضوع للمطلوب والصلاة هي متعلق الأمر، بينما تعلق الأمر متأخر على هذا التقدير عن المطلوب، لأن المطلوب هو المتعلق والمتعلق سابق على التعلق، إذ أولا يفرض المتعلق ثم يصب عليه الحكم ويتعلق الحكم بالمتعلق، وحيث أن المتعلق هو عنوان الصلاة الذي هو عنوان المطلوب، فيما إذا قلنا لفظ الصلاة موضوع لجامع بسيط هو المطلوب، فيلزم تقدم الصلاة أو قل المطلوب على تعلق الأمر، فيكون تعلق الأمر متقدما لأنه هو المطلوب الذي أخذ متعلق، فيكون تعلق الأمر متقدما لتوقف انتزاع عنوان المطلوب على تعلق الطلب، ويكون تعلق الأمر في نفس الوقت متأخر لأنه حكم للمتعلق الذي هو المطلوب، والحكم متأخر عن متعلقه، الحكم بمنزلة المحمول والمتعلق بمنزلة الموضوع، والموضوع متقدم على المحمول، فيكون تعلق الطلب متأخر متقدم في آن واحد، وهذا محال. هذا هو الوجه الأول الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه لإثبات بطلان كون الجامع بسيطا هو عنوان المطلوب. الوجه الثاني هو لزوم أن يكون لفظ الصلاة مرادفا للفظ المطلوب، لأنه على هذا الاحتمال قيل الجامع الذي وضع له اللفظ عنوان المطلوب، هذا العنوان العرضي، وحيث أن الحديث عن واضع لفظ الصلاة فهذا يعني أن لفظ الصلاة وضعت للمطلوب، فيكون هناك ترادف بين لفظ الصلاة ولفظ المطلوب، لأن كلا اللفظين وضع لمعنى واحد، والقول بوجود ترادف بين لفظ الصلاة ولفظ المطلوب لا يقول به الصحيح الذي يدعي وجود جامع لجميع أفراد الصحيحة، لجميع الأفراد الصحيحة، بل يلزم من هذا الاحتمال أن تكون لفظة الصلاة مرادفة لجميع ألفاظ العبادات كالحج والصوم والزكاة، لأن جميع أفراد الحج يترتب عليها أثر فيما إذا كانت صحيحة، فلا بد من فرض جامع هو علة لهذا الأثر الواحد، وعلى الاحتمال الثاني الجامع هو عنوان بسيط لازم للأفراد وهو عنوان المطلوب، فيكون الموضوع له لفظ الحج المطلوب كما أن الموضوع له لفظ الصلاة المطلوب، وهذا البيان يجري في الزكاة يجري في الصوم، فيلزم الترادف بين لفظ الصلاة وألفاظ العبادات الأخرى، ولا قائل بهذا بين علماء الأصول القائلين بالواضع للصحيح. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث يتوقف بيانه على ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هي أنه سوف يأتي في تصوير ثمرة البحث في مسألة الصحيح والأعام أن الثمرة هي إمكان التمسك بالإطلاق لنفي دخالة قيد محتمل. فإذا أحرزنا مثلا أن الصلاة مركبة من 9 أجزاء وشككنا في دخالة جزء عاشر، هنا إذا قلنا بالوضع للأعام يمكن أن نقول الصلاة المركبة من 9 أجزاء صلاة يصدق عليها المراد الاستعمالي في قوله تعالى أقم الصلاة، ولكن نحتمل أن كلمة الصلاة في الآية التي تصدق على 9 أجزاء أخذ فيها قيد وهو الجزء العاشر، فهي في مقام المراد الجدي مقيدة بجزء عاشر. هنا يمكن أن يقال الإطلاق ينفي دخالة هذا القيد، وذلك لظهور حال المتكلم في التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، وهو أفاد في مرحلة المراد الاستعمالي الطبيعة التي تصدق على 9 أفراد. نشك هل أراد التقيد بجزء عاشر؟ نقول ما لم يقله لا يريده، مقتضى الإطلاق إرادة الطبيعة التي تصدق حتى مع 9 أجزاء، فبالإطلاق يمكن أن ننفي دخالة القيد المحتمل بناء على الوضع للأعم، هذا على القول بالوضع للأعم. وأما إذا قلنا بالوضع لخصوص الصحيح فهذا يعني أن مفهوم الصلاة غير ثابت في حالة الفساد، فإذا شككنا في دخالة قيد في الصحة فنحن نشك في الحقيقة في المراد الاستعمالي، وأن لفظ الصلاة هل يصدق على 9 أجزاء أو لا، ومع عدم إحراز المراد الاستعمالي لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق يعني أن ما قاله يريده فقط ولا يريد المتكلم غير ما قال، أي هنالك تطابق بين المراد الاستعمالي ثبوتا وبين المراد الجدي. ومع عدم إحراز المراد الاستعمالي لا يمكن إحراز التطابق بينه وبين المراد الجدي. والقول بوجود إطلاق وهو إرادة الطبيعة بلا أخذ التقييد بالجزء العاشر المحتمل دخله في الصلاة قول في غير محله، لأننا لم نحرز المعنى الوضعي، فيما إذا شككنا في دخالة قيد في الصحة بناء على الواضع للصحيح، فكيف يمكن حينئذ أن نتمسك بالإطلاق وظهور حال المتكلم في التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، فنستكشف عالم ثبوته بعالم إثباته بظاهر التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي. إذن الثمرة في الخلاف هل أسماء العبادات موضوعة لخصوص الصحيح أو الأعام تظهر في إمكانية التمسك بالإطلاق وعدم إمكانية التمسك بالإطلاق عند الشك في دخالة قيده. المقدمة الثانية هي أن الصحيح والأعم وإن اختلفا في إمكانية التمسك بالإطلاق عند احتمال دخل قيد في متعلق الأمر، ولكن الأعم ومشهور الصحيح على أنه إذا وصلت النوبة للأصل العملي، كما إذا كنا صحيحيين وقلنا لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي القيد، أو كنا من الأعميين ولكن الدليل مجمل ليس في مقام البيان لا يمكن أن يتمسك بإطلاقه، هنا إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي عند احتمال دخل قيد لسبب أو لآخر يتمسك بالبراءة ولا تجري أصالة الاحتياط. الأعم يقول يتمسك بالبراءة، مشهور الصحيح يقول يتمسك بالبراءة، وذلك لأن المكلف يعلم بأنه مطالب بتسعة أجزاء ويشك في أنه مطالب بجزء عاشر أو لا، وهذا من الشك في التكليف، والشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. إذا اتضحت هاتان المقدمتان يأتي كلام المستشكل. يقول المستشكل إذا قلنا بأن الصلاة موضوعة لعنوان المطلوب فإنه لا يمكن التمسك بالبراءة، وذلك لأن الشك في دخالة جزء عاشر حينئذ ليس من الشك في التكليف حتى تجري أصالة البراءة، فإن المكلف به معلوم وهو عنوان المطلوب، لا يدور أمره بين الأقل والأكثر حتى يقال الأقل تكليف محرز الأكثر تكليف مشكوك، المكلف معلوم أعلم أن الصلاة متعلقة بالمطلوب. نعم أنا أشك هل يمكن أن أحقق المطلوب متعلق الأمر المكلف به بتسعة أجزاء أو لا، لا يمكن أن أحققه إلا بعشرة أجزاء، هذا الشك من الشك في المحصل، من الشك في مفرغ الذمة من التكليف وليس من الشك في أصل التكليف، والشك في المحصل مجرى لقاعدة الاحتياط وليس مجرى لقاعدة البراءة. إذن القول بأن الموضوع له لفظ الصلاة هو عنوان المطلوب يلزم منه جريان أصالة الاحتياط للبراءة عند الشك في دخالة قيد ووصول النوبة إلى الأصل العملي. وهذا خلاف مشهور القائلين بالواقع للصحيح. الاحتمال الثالث هو أن يكون الجامع جامعا بسيطا ولكن ليس عنوان المطلوب، وإنما عنوان لازم مساوي لعنوان المطلوب. وهذا الاحتمال يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله باطل. حسب تقرير صاحب الكفاية لكلام الشيخ الأنصاري يظهر أن الشيخ الأنصاري يقول هذا الاحتمال باطل للوجه الثالث الوارد على الاحتمال الثاني، وهو لزوم جريان الاحتياط عند الشك في دخالة قيد في الواجب، لأن الواجب سوف يكون أمرا معلوما وهو ذلك البسيط اللازم لعنوان المطلوب، لا يدور أمره بين الأقل والأكثر، فلا يوجد شك حينئذ في التكليف، وإنما يوجد شك في محصل هذا المفهوم البسيط اللازم لمفهوم المطلوب. فهذا الوجه حسب ما يظهر من تقرير صاحب الكفاية لكلام الشيخ باطل، ليس من جهة لزوم الدور، لأنه لا يلزم الدور في تعلق الأمر بلازم المطلوب، كما أنه ليس باطل من جهة لزوم الترادف بين الصلاة وبين هذا العنوان اللازم، مثلا عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر، كأنه القول بوجود ترادف بين لفظ الصلاة ولفظ المطلوب واضح الفساد لا يمكن الالتزام به، وأما القول بوجود ترادف بين لفظ الصلاة وبين لازم المطلوب في الصلاة كعنوان النهي عن الفحشاء والمنكر، معراج المؤمن، قربان المؤمن ونحو ذلك، ليس واضح الفساد يمكن الالتزام به. لهذا لم يعتبر الشيخ الترادف دليل على بطلان الاحتمال الثالث. وجه بطلان الاحتمال الثالث هو لزوم جريان أصالة الاحتياط، وهذا مخالف لما عليه مشهور القائلين بالواضع للصحيح الذين نتحدث في المقام الأول على مبناهم. بعد هذا تعالوا إلى عبارة المصنف، قال رحمه الله: والإشكال فيه أي في وجود جامع بسيط يجمع الأفراد الصحيحة هو علة للأثر الواحد، والإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا، إذ كل ما فرض جامعا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا لما عرفته من أن الصحة والفساد إضافيا، فاحتمال أن يكون جامع مركب باطل، وهذا الاحتمال خلاف الفرض. صاحب الكفاية لا يتحدث عن جامع مركب، هو يتحدث عن جامع بسيط حقيقي علة للأثر الحقيقي في الخارج، ولا أمرا بسيطا. هنا يأتي الشق الثاني، الجامع الذي تريد أن تستكشفه يا صاحب الكفاية إما مركب أو بسيط. إذا كان بسيطا يحتمل فيه احتمالان، إما مفهوم المطلوب أو لازم لمفهوم المطلوب، ولا أمرا بسيطا لأنه لا يخلو إما أن يكون هو عنوان المطلوب أو ملزوما مساويا له، والأول غير معقول لبداهة استحالة أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب في متعلقه. أن تقول الجامع عنوان بسيط هو المطلوب باطل، أولا للزوم الدور أو الخلف، إذ يلزم أن يؤخذ في المتعلق الذي هو الصلاة عنوان المطلوب الذي لا يثبت إلا إذا تعلق الأمر، فيكون تعلق الأمر متقدم على المتعلق ومتأخر في آن واحد، مع لزوم الترادف بين لفظ الصلاة والمطلوب، بل يلزم الترادف بين لفظ الصلاة وألفاظ سائر العبادات كما بينا، وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها. هذا هو الوجه الثالث لعدم الإجمال حينئذ في المأمور به فيها. المأمور به واضح، لا يتردد أمره بين الأقل والأكثر، هو عنوان المطلوب، ذلك العنوان البسيط المتحد مع الأفراد خارجه، وإنما الإجمال فيما يحققه المطلوب، هل يتحقق بتسعة أجزاء أو يتحقق بعشرة أجزاء فقط. وفي مثله لا مجال لها، لا مجال لإجراء البراءة كما حقق في محله، مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها. وبهذا لاحظوا هنا ينتقل المصنف رحمه الله إلى الاحتمال الثالث، يقول وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب أيضا، لأن ملزوم المطلوب العنوان الذي يترتب على المطلوب هو أيضا عنوان بسيط معلوم لا يدور أمره بين الأقل والأكثر، فإذا شك في دخالتي قيدين محقق لهذا المفهوم اللازم لعنوان المطلوب، في الحقيقة لا يشك في تكليف زائد، التكليف معلوم وهو بسيط، وإنما يشك في محصل الامتثال، والشك في المحصل مجرى لقاعدة الاحتياط. والحمد لله رب العالمين.